بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، من استمسك بالعروة الوثقى فقد نجا، ولله عاقبة الأمور. أما بعد، أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأزف إليكم هذه البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يقول فيها: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم برحمتك الواسعة عمنا، واكفنا يا مولانا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش وإياكم مع هذه النفحات المباركات في هذا الشهر العظيم، شهر القرآن، شهر الخير والغفران، ومع فعاليات رمضان أجمل تقوى وإيمان، والتي وفقها الله سبحانه وتعالى واستضافت في هذه الليلة المباركة عالما جليلا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا والله حسيب، فهو بحر من العلم وهو غني عن التعريف. فضيلة الشيخ صالح المغامسي، نعيش هذه اللحظات إخواني وأخواتي، أنصحكم وأنصح نفسي ألا نفوت هذه الفرصة على أنفسنا، ولنستمع مصغينا خاشعين إلى هذه المحاضرة والتي لما يكون فيها لما سيكون فيها بمشيئة الله سبحانه وتعالى من علم غزير وعظة وعبرة وتوجيه. وحتى لا أطيل عليكم، عنوان المحاضرة: لباس التقوى. فهيا بنا نترك المجال لفضيلة الشيخ فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. أما بعد، أيها المباركون، فإن الله جل وعلا يقول وقوله الحق: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهذه الآية المباركة من سورة الأعراف، وسورة الأعراف معدودة عند أهل العلم في السبع الطوال من سور القرآن الكريم، وهي سورة مكية، وقد سميت باسم سورة الأعراف لأن الله جل وعلا ذكر فيها الأعراف. والأعراف تلال أو جبال، وهي بالجملة أماكن عالية ما بين الجنة والنار، قال أصدق القائلين: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. قبل أن نزدرف إلى قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، نعرج على ما سبقها من آيات. قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. معنى والوزن يومئذ الحق: الوزن أحد ما يقع في عرصات يوم القيامة، والناس يحشرون بعد أن ينفخ إسرافيل النفخة الثانية في الصور، فأول من ينشق عنه القبر رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأول من يكسى من الخلائق خليل الله إبراهيم، وأول ما يحاسب عليه العبد صلاته، وأول ما يقضى فيه بين الناس الدماء، بعد ذلك يكون الوزن. واختلف العلماء في الحوض والوزن والصراط أيهما أسبق، ولكل دليله، وليس هذا مقام تفصيله، لكن المقام في الحديث عن الوزن. اختلف أهل العلم رحمهم الله أحياء وأمواتا في من الذي أو ما الذي يوزن، فقال بعض أهل العلم إن الذي يوزن صاحب العمل نفسه، واحتج هؤلاء بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما ارتقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهي في الميزان أثقل من جبل أحد. فهذه حجة من قال إن الذي يوزن هو صاحب العمل، وآخرون قالوا إن الذي يوزن هو العمل نفسه، وهؤلاء احتجوا بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: والحمد لله تملأ الميزان، فجعل العمل هو الذي يوزن. وقال آخرون إن الذي يوزن هي صحائف الأعمال، واحتج هؤلاء بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقول له ربه: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: أتنكر مما ترى شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله: فإن لك عندنا بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيقول: أي رب، وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال نبينا عليه السلام: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذه حجة من قال إن الذي يوزن صحائف الأعمال، والذي يترجح والعلم عند الله أنه يوزن العمل وصاحبه وصحائف الأعمال، جمعا بين الأدلة، لأن الجمع بين الأدلة أولى من اقتراح دليل مع ثبوت صحة سنده عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. إذا ثبت هذا فإنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان ينبغي أن يعد لليوم الآخر عملا صالحا يتقرب فيه إلى الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلين من بلي، وبلي قبيلة عربية معروفة إلى اليوم تسكن عندنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسكن في شمال البلاد، أي في شمال المملكة. قدم رجلان من بلي أسلما جميعا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، ثم إن هذا الذي هو أشد اجتهادا غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مات شهيدا. بعد عام من موته مات الآخر، فرأى طلحة بن عبيد الله الصحابي المعروف، رأى نفسه في المنام عند باب الجنة، ورأى الرجلين نفسيهما، فإذا برجل يخرج من الجنة وينادي فيأذن للذي مات على فراشه، الذي مات آخرا، فيأذن له بدخول الجنة. ثم بعد برهة خرج، أي المنادي، وأذن للأول الذي مات شهيدا أن يدخل الجنة، ثم خرج وقال لطلحة رضي الله عنه: لم يئن وقتك بعد. فلما أصبح طلحة أخذ يحدث الناس بالرؤيا، فجعل الناس يتعجبون، فبلغ تعجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي شيء تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، إن الأول كان أكثر اجتهادا ومات شهيدا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أليس الآخر منهما؟ عاش بعده عاما وأدرك رمضان وسجد كذا وكذا سجدة لله في الصلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن ما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. فالإنسان إذا كتب الله له العمر وفسح الله له في الأجل وأدرك رمضان وأدرك ما فضله الله من الأيام، ثم جعل ذلك في العبادة والطاعة، وكانت له سجدات يتقرب بها إلى الله، فهذا كله في ميزان أعماله. قال أصدق القائلين: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال ربنا بعدها: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. لما أراد الله أن يخلق أبان آدم بعث ملكا إلى الأرض ليقبض منها قبضة، فنزل الملك، فلما هم بأن يقبض من الأرض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك. فرجع إلى ربه فسأله ربه وهو أعلم، قال: أي رب استعاذت بك فأعذتها. فبعث ملكا آخر فقالت له الأرض: أعوذ بالله منك، فوقع له ما وقع لصاحبه. فبعث الله ملكا آخر فلما هم بأن يقبض قالت له الأرض: أعوذ بالله منك، قال: وأنا أعوذ بالله ألا أنفذ أمره. وأخذ قبضة من الأرض ممزوجة من الأرض كلها، وغالب الظن أنه أخذها من عرفات، قاله ابن الجوزي رحمه الله وقاله غيره. من هذه القبضة الترابية مزجت بماء فأصبحت طينا، ثم تركت دهرا فأصبحت فخارا. وهذه الثلاث أثبتها الله في القرآن: إنا خلقناكم من تراب، خلقناكم من طين، من صلصال كالفخار. فهذه مراحل ثلاث مر بها خلق أبينا آدم. بعد ذلك أمر الله جل وعلا الملائكة أن تسجد لآدم بعد أن نفخ الله جل وعلا فيه الروح. قال ربنا: فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قول ربنا: فسجد الملائكة كلهم، أي لم يبق أحد لم يسجد. وقول ربنا: أجمعون، أي سجدوا في وقت واحد. قول ربنا: فسجد الملائكة كلهم، أي لم يبق ملك لم يسجد. وقول ربنا: أجمعون، أي لم يبق ملك، أي سجدوا في وقت واحد. لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين، قال ربنا: إلا إبليس كان من الجن. لكن إبليس كان على طاعة لله عظيمة حتى أصبح يغدو ويروح مع الملائكة، أصبح يغدو ويروح مع الملائكة. فلما خاطب الله الملائكة وأمرهم بالسجود لآدم عليه السلام لأبينا، كان إبليس وقتها حينها مع الملائكة، فشمله الأمر، لأن المرتبة والمنزلة للجنس، المرتبة والمنزلة واحدة، لا أنه من الملائكة طرفة عين. فأبى أن يسجد، وقال كما أخبر الله في كتابه العظيم: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له رب: أخرج منها. من أي شيء؟ ليس من الجنة، لأن إبليس لم يدخله الله الجنة، وإنما أخرج منها، أي من المنزلة التي كنت عليها يوم أن تغدو وتروح مع الملائكة، أخرج منها مذءوما مدحورا. لما أبى إبليس أن يسجد لأبينا آدم، وهذا السجود سجود تحية، وهذا السجود سجود تحية لا سجود عبادة، لا سجود عبادة، من الله على أبينا آدم بأربعة: نفخ فيه من روحه، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه الأسماء كل شيء. ثم أمره الله أمر كرم منه أن يدخل الجنة، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. على خلاف بين العلماء، هل حواء خلقت قبل أن يدخل آدم الجنة أو بعد دخوله؟ فمن قال إن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة احتج بالآية وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن قال إن دخول إن خلق حواء بعد دخوله احتج بقول الله جل وعلا: ليسكن إليها، فقال إن آدم استوحش في الجنة فخلق الله من ضلعه حواء فذهب عنه وحشته. وسوس إبليس لأبينا آدم في الجنة. كيف وسوس له؟ يثبت الوسوسة لأن الله أثبتها. أما كيفيتها فليس بين أيدينا ما نستطيع أن نحكم به عليه، لكن جملة ما نقل وهو ما يسمى من مليح العلم لا من متينه، من مليح العلم لا من متينه، أن إبليس دخل الجنة في خياشيم الحية، وكانت الحية يومئذ لها قوائم، وكانت الحية يومئذ لها قوائم. فوسوس إبليس لآدم أن يأكل من الشجرة. آدم لما دخل الجنة كان الله قد نهاه عن شجرة معينة الله أعلم ما هي أن يأكل منها، فما زال الشيطان يوسوس له، فأكل آدم من الشجرة بقدر الله لسببين. السبب الأول وسوسة الشيطان له، والأمر الثاني ضعف الحزينة عنده عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن كلام رب العزة عن عبده آدم ليس ككلامنا عن أبينا عليه السلام، فنحن إذا تحدثنا عنه نتأدب لأنه نبي مكلم وهو أبونا، نسبنا الله إليه يا بني آدم. لكن لما نقرأ القرآن هذا كلام الرب عن عبده، هذا كلام الخالق عن مخلوقه، فلا يمكن أن نخاطب أبانا آدم بمثل ما خطبه الله، لأن الله ربه وخالقه. أما نحن أبناء لآدم فنحكي نص ما ذكره الله جل وعلا في كتابه العظيم. إبليس لما أتى لأبينا آدم جاءه من طرائق، قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. وبه احتج من احتج من العلماء على أن الملائكة أفضل من بني آدم، قالوا: إن إبليس لما أراد أن يغري أبانا أخبره أن الأكل من الشجرة يجعله ملكا، وإلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فالخلود تحبه كل نفس. أكل آدم بقدر الله، بعد أن أكل ظهرت له عورته، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ثم أهبط آدم إلى الأرض عليه السلام، وقد كان طوله 60 ذراعا كالنخلة السحوق. ثم ما زال الناس يتناقصون، وجماله عليه السلام في الذروة من الجمال، لأن الله خلقه بيده. فلما يقال في حق النبي يوسف عليه السلام: إن يوسف أعطي شطر الحسن، شطر بمعنى نصف، فأعطي يوسف نصف حسن وجمال أبيه آدم، لكن على الأظهر على وجه إشراق وجه آدم قبل أن يعصي الله، قبل أن يأكل من الشجرة. فكان يوسف عليه السلام على الشطر من جمال أبيه آدم يوم أن دخل الجنة وقبل أن يأكل من الشجرة، لأنه لا يمكن أن يكون أحد ممن خلقه الله بأمره كمن خلقه الله جل وعلا بيده. فأهبط آدم إلى الأرض عليه السلام، وأهبطت زوجه حواء، وأهبطت الحية، وأهبط إبليس، وقال الله لهم جميعا: بعضكم لبعض عدو. فالعداوة بين بني آدم والحية عداوة طبيعية ترتفع يوم يرتفع الطبع. متى يرتفع الطبع؟ في آخر الزمان، إذا نزل عيسى بن مريم. بعد نزول عيسى بن مريم يرتفع الحمى أي الطبع، فتصبح الحية غير مؤذية، فيضع الصبي الصغير فإصبعه في فم الحية فلا تعذه. وأما العداوة بيننا وبين إبليس عداوة دينية لا ترتفع إلا بارتفاع الدين. وقد قال إبليس لربه: قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون. وما يقوله العامة إن الله أجاب إبليس غير صواب، لأن الله لم يجب دعوة إبليس. قال ربي فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. ولم يجعله الله جل وعلا حيا باقيا إلى البعث. لما أهبط الله أبانا آدم عليه السلام كان الناس أمة واحدة لا يعرفون ما الشرك، يعبدون الله 10 قرون، ثم دخلهم الشرك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ربنا في البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الآية إيجاز وحذف، والمعنى: كان الناس أمة واحدة على دين واحد فأشركوا اختلفوا غيروا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال ربنا هنا في الآية التي نحن بصددها: يا بني آدم فنسبنا الله إلى أبينا آدم. وقلنا آدم كان يميل إلى شيء من السمرة 60 ذراعا في السماء، أهبط إلى الأرض واستحيا أن يرفع بصره إلى السماء حياء من ربه لما وقعت منه المعصية، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بحياء الجناية. ثم النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أكان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم. وفي حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم استفتح السماء الأولى فوجد رجلا طوالا حوله أسودة عن يمينه وشماله، إذا رأى جهة اليمين ضحك وإذا رأى جهة الشمال بكى. قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم، والأسودة التي عن يمينه وشماله أرواح بنيه، إذا رأى جهة اليمين ضحك لأنه يرى أهل الجنة، وإذا رأى جهة الشمال بكى لأنه يرى أهل النار. هذا ما دلت عليه السنة فيه، وقد نسبه الله إليه وسبنا الله إليه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يواري سوآتكم ما يلامس العورة، وريشا ما يتزين به المرء، واللباس تجري عليه الأحكام الخمسة، واللباس تجري عليه الأحكام الخمسة، يكون واجبا وهو ستر العورة، ويكون محرما كلبس الحرير للرجال، ويكون مندوبا كالتجمل في الجمع والجماعات والأعياد، ويكون مكروها كأن يلبس الرجل الذي أنعم الله عليه ثياب الرثة كأنه يظهر للناس زهدا. قال مالك رحمه الله: قبيح أن يعرف دين المرء بلباسه، قبيح أن يعرف دين المرء بلباسه، ويكون مباحا وهو ما عليه الناس اليوم، في أن الإنسان يلبس ما عليه قومه، ما عليه بيئته، ما عليه من يغدو ويروح معهم، بحيث لا ينكره منكر إذا رآه على هيئة معينة. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر اللباس الذي تجمل به الحياة الدنيا، تجمل به الحياة الدنيا، قال: اللباس الذي ينفع في الدنيا وينفع في الآخرة ويستر من القبائح في الدنيا والآخرة. قال أصدق القائلين: ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله. ما معنى لباس التقوى؟ لباس التقوى، العلماء لما فسروا التقوى قالوا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقالوا فيها تعريفات أخرى، لكن حتى يكون هناك تقوى لا بد أن يكون هناك استصحاب لأمور. أعظم ما يدل، ما يجعل القلب تقيا، معرفة الله، ولا شيء أعظم من معرفة الله، والعلم بالله أجل المعارف، كما أن إرادة وجه الله أجل المقاصد، وكما أن الثناء على الله أشرف الأقوال، وعبادة الله أشرف الأفعال. فالعلم بالله أعظم سبب به ينال المرء تقوى الله. وكلما كان العبد بالله أعرف كان من الله أخوف. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من أطاع الله فهو عالم بقدر طاعته، وكل من عصى الله فهو جاهل بمقدار معصيته. لكن يا أخي، لا يمكن أن يتصور أن أحدا يعبد الله ويرتقي في منازل طاعته وتقواه وهو جاهل بربه، لا يتصور. قال عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة عرج بي وجبرائيل كالحلس البالي من خشية الله. وإنما أصبح جبرائيل على هذه الحالة لما كان في قلب جبريل من العلم بالله جل وعلا. وفي حديث النواس بن سمعان إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فإذا رفع رأسه أوحى الله جل وعلا إليه بما شاء من الأمر. كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وكيف تزداد علما بالله أن تقرأ كتابه وتنظر في المواطن التي أثنى الله جل وعلا فيها على ذاته العلية، تتدبر الآيات التي أثنى الله جل وعلا فيها ذاته العلية، إذ تقرر شرعا أنه لا أحد أعلم بالله من الله، والقرآن على ضربين وكله عظيم، لكن أعظم القرآن ثناء الله جل وعلا على ذاته العلية، أعظم القرآن ثناء الله على ذاته العلية. قرأ إمامنا وفقه الله في صلاة التراويح قول الله جل وعلا لما كلم موسى، قال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن موسى إني أنا الله رب العالمين. أي شرف يعطاه أحد أعظم من أن يكلمه الله من غير واسطة؟ وقد من الله هذا بهذا على موسى وعلى غيره، لكن إذا قيل الكليم ينصرف إلى موسى. السؤال الذي يطرح هنا، ماذا كان في سريرة موسى في قلبه من إجلال الله حتى أفاء الله عليه بأن يكلمه؟ لا ريب أن قلب موسى كان ينطوي على سريرة محبة وإجلال وخوف ورجاء من الله. لما خرج من أرض مصر قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال المفسرون خرج من أرض مصر وهو لا يملك شيئا إلا شيئا واحدا به أورثه الله هذا كله. ما الذي كان يملكه موسى؟ حسن الظن بربه تبارك وتعالى. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. حسن الظن لا يمكن أن يكون إلا بعلم من الله، وأعظم العلم أن تعلم أن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. كان موسى عليه السلام يرعى الغنم على عفة فرجه وإشباع بطنه 10 سنين، ثم ما أصبح في اليوم التالي إلا وقد أصبح نبيا مكلما ورسولا نجيا كلمه الله من غير واسطة. من الذي كتب عليه أن يرعى الغنم؟ الله. ومن الذي جعله يخرج في الليلة المطيرة؟ الله. ومن الذي جعله يقدح في الزنج فلا يذي حتى يتوه؟ ربه. ومن الذي جعله يرى النار نورا والنور نارا؟ ربه. فدنا من الشجرة وعقلا ما يجتمع خضرة ونار، لأن الخضرة لا تكون إلا من ماء، والماء والنار لا يتفقان، لكنه يدنو من النار يجد النار تزداد نورا والخضرة باقية على ما هي عليه. خاف على أهله قال امكثوا، وذهب لوحده ينظر ماذا يرى. لما دنا إذا بالجبار جل جلاله يقول له أول الأمر إني أنا ربك حتى يطمئن، اخلعن عليك حتى تمس قد جسده كله بركة الوادي، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك، الخلق خلقي والأمر أمري والملك ملكي، أنا قدمتك أنا اخترتك. لم تأتي هذا بدعوة، ولم تطلبه من عالم، ولم تجلس في حلقة، ولم تكتب فيه كتابا، ولم تبعث إلي رسولا، ولم تزدلف إلي بشيء، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. ثم عرفه بذاته العلية، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ما خلق الله الخلق إلا ليعبدون. من عبد الله عرف لماذا خلق، ومن لم يعبد الله لم يعرف لماذا خلق. كلما كان الإنسان في طاعة وعبادة لله كان أقرب إلى رحمة ربه، كلما كان المرء بعيدا عن طاعة الله كان أبعد عن رحمة ربه. قال الله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. معنى بعد إصلاحها جعلت الأرض مسخرة لأن تعبدوني فيها، فمن لم يعبدني فيها فقد أفسد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله رؤوف بعباده يؤتيهم بشائر. أنتم الآن ولله الحمد جم غفير، ما الذي برحمته غرس في قلبك محبة أن تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي رزقك العافية حتى تأتي المسجد؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك تقف بين يديه تسمع آياته تتلى عليك؟ والله لا أحد غير الله. من الذي جعلك حتى إذا فرغت الصلاة ألقى في قلبك أن تبقى وتستمع الذكر؟ والله لا أحد غير الله. الله ولا ملزم عليه لا يصنع هذا إلا بمن يحب، ولو كان الله لا يحبك لما أوقفك بين يديه. ولا يوجد شرف في الوقوف أعظم من شرف الوقوف بين يدي الله. فملوك الدنيا حتى لو أحبوك وأعطوك مما يملكون فينقص من ملكهم بمقدار ما يعطونك. أما الله فلا ينقص شيء من ملكه إذا أعطى عباده. أعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، والمخيط لا ينقص شيئا من البحر إذا دخله. فنحن قوم نفدت خزائننا وليس لنا إلا الذي لا تنفد خزائنه. فالعلم بالله أعظم مورث للتقوى، وقد بينا أنه لا سبيل إلى معرفة هذا إلا بالقرآن. وقد أرشد الله إلى آيات تدل عباده إليه. يقول ربنا عن سليمان قال: أيكم يأتوني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ إلى أن قال أحدهم: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ثم جاء هذا العبد جنيا كان أو إنسيا، عالما كان أو جاهلا، جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في طرفة عين. بالله عليك، إذا كانت هذه قدرة مخلوق فكيف بقدرة الخلاق العظيم؟ إذا كان عبد مخلوق من مخلوقات الله قدر على أن يأتي بعرش بلقيس من أرض اليمن إلى أرض الشام في طرفة عين، فكيف بقدرة الله؟ من مثل هذا يعرف الإنسان عظمة ربه. ربنا يقول: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى لم يتغير، وانظر إلى حمارك تغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. فالذي أجرى أحكام الزمان على الحمار وعلى العبد ربنا، والذي جعل أحكام الزمان لا تجري على الطعام والشراب هو ربنا، خالق الاثنين واحد. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الأولى، العلم بقدرة الله المعين على التقوى. الثانية، العلم أن الله أرحم الراحم، ومن لم يفرح يوم يلقى الله لن يفرح بعدها أبدا، لأنه إذا لقي أرحم الراحمين ولم يفرح فهذا يقال له عقلا ونقلا، متى ستفرح؟ فليكن من حسن ظنك بربك أن تعلم أن الله أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر جسر جهنم، ذكر الذين يتجاوزون الجسر، ثلة من المؤمنين تتجاوز الجسر، فتقول ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، فيأذن الله لهم أن يشفعوا ويحرم الله صورهم على النار، فيأتون النار وقد حرم الله صورهم عليها، فيخرجون منها أقواما. قال ربنا لهم أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيقولون ربنا لم يبقى فيها أحد ممن أمرتنا به، يعني أخرجناه، فيقول الله ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيعودون ويخرجون، ويقولون ربنا لم يبق فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول الله ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون أقواما، فيقول الله. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين، فيضع جل وعلا يده في النار فيخرج أقواما قد انتعشوا صاروا حمما فحما، فيلقون على نهر عند باب الجنة يقال له ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل، ثم يؤمر بهم إلى الجنة وتوضع على رقابهم الخواتيم، ويقال عنهم هؤلاء عتقاء الرحمن. عندما يدخلون الجنة يقول لهم ربهم لكم ما رأيتم عشر أمثاله معه، قالوا ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك، فيقول الله ألا أعطيكم أعظم من هذا؟ قالوا ربنا وأي شيء أعظم من هذا؟ قال الله أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، ووالله ما التمس ممتنس ولا طلبت غاية ولا أعطي عطاء أعظم من رضوان الله. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. والثالثة، الخوف من الله، كلما عظم خوفك زاد توفيقك. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، فهؤلاء يوفقوا للقول لما كان في قلوبهم من الخوف. والله يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان. وينبغي أن تعلم أن الله عزيز ذو انتقام. وأختم حتى لا أطيل بأمرين، إن تجنبت وما نجوت، لا تشرك بالله على أي حال كان، إن الشرك لظلم عظيم. والثانية، لا تتعرض لمسلم بأذى، لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه، فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا ينبغي في رمضان ولا في غيره أن يأتي عليك نهار يوم لم تكن في ليلته قد وقفت لله تبارك وتعالى. الله يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معنى الآية أن الله جعل المفاصل لينة تطيع صاحبها، فيصبح المعنى من جعل هذه المفاصل تركع وتسجد لله عرف الآية في نفسه، ومن لم يجعل مفاصله جسده يركع ويسجد لله فلم يفقه الآية في نفسه. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسه العافية والتقوى، وعذرا إن أطلت وعفوا إن قصرت، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، شاكرا للفضلاء القائمين على هذه المناشة الخيرة وعلى هذه المحاضرات المباركة، سائل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.
هذه المحاضرة النافعة. الطيبة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. واللقاء الآخر إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان وعجمان، رمضان وعجمان، تقوى وإيمان.